السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، أحمده وأشكره على جميع نعمه وآلائه، وأثني عليه كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة يعني البنت، الطفلة الصغيرة أول ما تولد وأبوها يأخذها ويدفنها وهي حية، يبقى طيبة بيدفنها. هذه عادة كانت موجودة عند بعض قبائل العرب قبل الإسلام. بالأساس العرب كانت عاداتهم مختلفة. بعض هذه القبائل كانت تدفن البنت فقط إذا ولدت خوفا من العار، قال بخافوا أن يدخلوا في حرب ويخسروا الحرب، وهي البنت تؤسر يأخذوها الأعداء ويعتدوا عليها، وهذا عيب عار عليهم، خوفا من العار بيعملوا جريمة، فيدفنوا البنت وهي عمرها يوم أو يومين أو ثلاثة، وهي بعد طيبة ما فيهاش. في قبائل أخرى كانت تدفن الولد سواء كان صبي أو بنت إذا كان الأهل فقراء، إذا كانت العائلة فقيرة وجاهم ولد بيدفنوه. السبب هون مش العار، السبب الفقر. القرآن الكريم كمان حكى عن هذه النقطة، قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإملاق يعني الفقر، من يعني بسبب، لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر، نحن نرزقكم وإياهم. توزعانين من شو؟ الله بيرزقكم إذا كنتم فقراء ويرزق أبناءكم، ليش تقتلوهم؟ في عائلات أخرى كانت ثرية عندها مصاري، بس قال هولي بخافوا بالمستقبل يصيروا فقراء. فالآية الكريمة الثانية بتقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوفا من الفقر، أنتوا الآن مش فقراء، فما تقتلوا أولادكم خوفا من الفقر، نحن نرزقهم، أنتوا الآن غنايا إذا نرزق الأطفال، نحن نرزقهم وأنتم وإياكم، أنتوا كمان نرزقكم معهم. في الآية الأولى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني بسبب أنكم فقراء نحن نرزقكم أنتم لأنكم فقراء وإياهم مع الأولاد. الآية الثانية: خوف الفقر، نحن نرزقهم الأولاد وإياكم. هاي العادات كانت منتشرة عند العرب، لما جاء الإسلام حرمها، منع قتل الولد من اللحظة الأولى، بمجرد أن يحصل التلقيح بين المرأة والرجل يحصل تلقيح البويضة بالحيوان المنوي، بتلك اللحظة يحرم إسقاط الجنين. ولهذا وضع في الشرع الإسلامي قانون يسمى قانون الديات. الدية يعني ثمن القتيل، واحد بيقتل قتيل بيدفع ديته. لكن الجنين لأنه يختلف وضعه، مش مثل الحي الموجود، إذا واحد عايش تجي بتقتله وتأوسه وتضربه بسيارة بتقتله، هذا إنسان كامل وبيتحرك وبيمشي وله مصالح وله علاقات وهناك مسؤوليات في رقبته، أنت اعتديت على كل هذا، هذا له دية. الجنين أيضا له ديات مشكلة. الديات الأولى تسمى كفارة. الولد الأطباء بيعرفوا، واليوم كل الناس بيعرفوا، ما عاد في سر، إذا فتحته على الجوجل بتلاقوا مراحل نمو الجنين. أول ما يحصل التلقيح تسمى البويضة الملقحة نطفة. نطفة يعني نقطة صغيرة. أنا سألت بعض الأطباء الاختصاصيين بهذا الشأن، قال هاي النقطة بكبروها 20 مرة حتى يقدروا يشوفوها قد راس الإبر، صغيرة جدا. ولو كان في وقت كنت بحكي لكم عن أسرار هذه القضية، إن شاء الله في وقت آخر. فتسمى نطفة، تبقى اسمها نطفة إلى 40 يوم، من أول لحظة إلى 40 يوم اسمها نطفة. طبعا عم تكبر، فيها حياة، فيها نمو. إذا قتلها الشخص، إذا الأم قتلت هذه النطفة، أو إذا الأب قتلها، أو إذا طبيب أجرى عملية أو بدواء أو بأي وسيلة قتل هذه النطفة، عليها كفارة 20 دينار. 20 دينار ذهب. دينار الذهب الحقيقة بالضبط ما بعرف سعره اليوم، بس بدي أفرض حق الدينار الذهب 500 دولار على 20 بصير 10,000 دولار دية النطفة. بعد 40 يوم تسمى علقة. فخلقنا نطفة علقة، الله بيخلق بيحول النطفة إلى علقة. علقة يعني مثل الحيوان الصغير، الحشرة الصغيرة بالماء على هاد تمشي. العلقة كمان 40 يوم، وديتها مضاعفة. إذا كان عمر الولد ببطن أمه 40 يوم فما فوق لحد 80 يوم بتصير الكفارة أو الدية بصير 40 دينار، يعني 20,000 دولار. إذا على حساب 500، إذا ما كانش 1000 أو أكثر، مش عارف إيش بالضبط. بعد العلقة عندنا المضغة. المضغة يعني بمقدار ما يسع فم الإنسان من الطعام، يقولوا يمضغ الطعام بيأكل، يعني اللقمة بالحلق. اللقمة بالحلق قديش؟ قد بيضة الدجاجة مثلا. إذا صار الولد بهذا الحجم فبيكون الكفارة 60 دينار على حساب 500، خلينا نقول صار 30,000 دولار، وإذا حساب 1,000 بتصير 60,000 دولار. بعد ذلك، بعد المضغة، يتحول هذا الكائن إلى عظام، يوجد الهيكل العظمي. لما يوجد الهيكل العظمي يبدأ بأن يكسى باللحم. إذا صار عظم وبدأ أن يكسى باللحم، هذا بيتم تقريبا بحدود 4 أشهر، يعني 120 يوم تقريبا. عندئذ تكون، إذا قتلوا الإنسان، تكون الدية أو الكفارة 80 دينار، يعني 40,000 دولار بحساب 500 و 80,000 دولار بحساب 1,000. إذا كسي اللحم صار كله لحم ودخلته الروح، صار في روح. إذا صار في روح عندئذ الدية كاملة 100 دينار بحساب الألف، 100,000 دولار للي بيسقط الجنين بهذا العمر. هذا الكلام موجود بالشرع حتى يمنع الناس من أن يقتلوا أولادهم. الجنة شو ذنبهم؟ ليش هذا مشروع بني آدم؟ ليه أنت عم تقتله تحرمه من الحياة؟ ليه ما لك حق؟ طبعا هذا عم نقول الدية. في عندك بعد الدية المشكلة الكبرى الإثم، الذنب. أنت عملت حرام، قتلت بني آدم، عملت حرام، ربنا عز وجل هو أخبر كيف بيحاسبك. الآية الكريمة: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذه الطفلة اللي إجا بيها دفنها وهي بعد عايشة عمرها يوم أو يومين، ربنا يملي إيمي بوقفها وبيسألها: أنت ليه قتلوكي؟ طبعا ربنا عز وجل أول شيء عارف ليش، مش بحاجة لحد يدله، ولا هو يسأل سؤال استفهام، لكن عم بيسأل سؤال نوع من التوبيخ والإدانة للذي قتل، للبي اللي قتل، انه هذا شو ذنب حتى قتلته؟ وعلى اساس هذا التوبيخ وهذه الإدانة يدان الاب انه انت عملت جريمة، تفضل هذا جهنم، تفوت على جهنم. القرآن اذا حرم هذا وحط عليه كفارة ووعد بالعقاب. الآن نحن لما نقرأ بالتاريخ ونقرأ العرب شو كانوا يعملوا، ردة الفعل عندنا جميعا، أنتم المؤمنون الآن في هذا المسجد، لما بتسمعوا هالكلام إنه العرب شو كانوا يعملوا، طبعا بتشوف بتقولوا إنه هذا عمل إجرامي، هذا عمل أبيح، هذا عمل غلط، عيب، اعتداء، أي كلمة بتعبروا فيها، كل واحد بيعبر شكل. لكن بكل الظروف ما في أحد بالدنيا عاقل عنده ضمير ووجدان يرضى بهذه التصرفات. هؤلاء العرب قبل الإسلام لا كان عندهم دين ولا عندهم قرآن ولا عندهم توراة ولا عندهم إنجيل ولا عندهم أنبياء ولا عندهم حدا، بيعبدوا حجارة، حاطين شوية حجارة بالكعب الشريف وقاعدين يعبدوه، ومع ذلك ربنا عيب عليهم وحرم هذا العمل على المسلمين. بدي الآن أقفز 1450 سنة من قبل الإسلام لليوم، بسأل هل نحن اليوم اللي نستنكر ما كان يفعله العرب، هل نحن اليوم نعمل هالشي هذا ولا لا؟ نعمله نص. اليوم عم بيعملوه الناس بس قال بطريقة حضارية، طريقة حلوة. الله يساعد الأهل وما حدا يزعل من الأطباء والأطباء اللي بيشتغلوا هالشغلة. اليوم بتروح المرأة ده عند الطبيب بتقول له أنا غلطت وحبلت، ومن مين؟ من زوجة، لا عملت حرام ولا شيء، بس هي مش ناوي تجيب أولاد ل10 سنين مثلا ولا 5 سنين، وقال بالغلط إجا الولد. إلا يا أهلا وسهلا، بيعطيها إبري أو بيعمل لها عملية تنظيف كورتاج وبيشيلوا الولد. هذا العمل حرام بكل الظروف، طبعا في استثناءات منها ما يذكر في الرسائل العملية أنه إذا دار الأمر بين حياة الأم وحياة الجنين لا تقدم حياة الأم، لأن إذا ماتت الأم رح يموت الجنين على كل حال. فإذا صار في أو بدنا ننجي ننقذ الأم أو ننقذ الجنين، لا ننقذ الأم بتجيب بدله ومنضحي بالجنين في سبيل حياة الأم، حياة الأم أهم. بدون هذه الاستثناءات بشكل عام قتل الجنين حرام، لمجرد أنه الأب والأم ما بدهم ولد، الاعتداء على هذا الكائن حرام. انا بصراحه اقول وسيعلن هذا على الهواء على العلن الانترنت، ناقشت بعض العلماء والمراجع في هذه المساله بسبب ان البعض منهم كان يفتي بحليه بعض وسائل منع الحمل اللي هي التي لا تمنع الحمل وانما تسقط الحمل. انا الاسبوع الماضي الجمعه الماضيه حكيت عن جزء اخر، موضوع الولد الانبوب، ولد الصناعي او التلقيح. الان عم بحكي عن موضوع الاجهاض بوسائل منع الحمل. وسائل منع الحمل في كتير، في حوالي 15 وسيله لمنع الحمل، في منها حلال وفي منها حرام. للتمييز بين الحلال والحرام لازم نعرف هاي الوسيلة هل هي تقتل الولد فبتكون حرام، أو إنها تمنع من التلقيح، تمنع من تكوين الولد بتصير حلال. مثلا الحبوب، هذه الحبوب، بعض الحبوب اللي بتستعملوها النساء هذه تقتل، إما تقتل البويضة، خلي الأولاد يسكتوا يا حاج، هاي الحبوب إما بتقتل البويضة أو بتقتل الحيوانات المنوية بالرحم. بكل الظروف لا يحصل التلقيح. إذا كان هكذا الحب اللي بتمنع من التلقيح حلال، رغم مخاطر، رغم المخاطر اللي فيها. في كثير من الستات بصير عندهم سرطان من الحبوب، وفي بصير عندهم أمراض في أشكال وألوان، بس بغض النظر عن هذا هي من حيث قتل الجنين هي حلال. في أنواع ما بتقتل، ما بتمنع الحمل ولكن تسقط الحمل. من هذه الأنواع ما يسمى اللولب. اللولب تقولوا له أنتم بلغتكم استريلي. استريلي هذا قطعة من المعدن أو من البلاستيك توضع في فم الرحم وبيقولوا تمنع الحمل. قبل سنة 2000 بالقرن الماضي كل أنواع استريلي كانت حراما لأنها كانت بتسقط الحمل ما بتمنع، ورح تبين ليش. بس أعطوني ذهنكم منيح حتى تنتبهوا للمسألة. الله تعالى الله. من بعد 2000 اخترعوا لولب جديد فيه مواد كيميائية. الماضي الأول ما كان فيه مواد، كان عبارة عن قطط بلاستيك أو قطط معدن فقط تمنع الرحم من الإقفال بس. الآن لا، وضعوا فيه أدوية. هذا الدواء بيقتل الحيوان المنوي أو البويضة ويمنع من الحمل. النقاش بيني وبين بعض العلماء والمراجع صار من أكثر من 20 سنة، قديم يعني، قبل سنة 2000، إنه يا عمي أنتوا عم بتقولوا اللولب حلال على أي أساس؟ فكان جواب منهم إنه لأنه سمعنا أو قالوا لنا إنه اللولب يمنع الحمل. أنا قلت لهم لا، اللولب لا يمنع الحمل. قرأت في كتب الطب أيام النجف من 60 سنة، أيام النجف قرأت في مجموعة من الكتب الطبية أصدرها الدكتور صبري القباني، وهو طبيب سوري وكان طبيب ناجح وعنده مجلة اسمها طبيبك، وأصدر حوالي 20 أو 22 كتاب في الطب. كانت هاي المجموعة عندي وقريتها، وكنت أتابع مجلته كل شهر. قرأت في تلك الكتب، في له كتاب من هذه الكتب اسمه أطفال تحت الطلب، وله كتاب شباب في الشيخوخة اللي بده يظلوا شباب يقروه، وله كتب كثيرة. قرأت في تلك الكتب أن هذا اللولب يسقط الحمل ولا يمنع. ليش؟ لأن تكوين بني آدم المرأة عندها في كل جهة في كل خاصرة من الداخل في شيء بيسموه المبيض، يعني اللي بيصدر البويضة اللي بتصير بني آدم، وفي الرحم ببطن المرأة، في قناة يعني في أنبوب يصل من المبيض إلى الرحم. البويضة لما تخرج في وسط الطهر، يعني المرأة إذا كانت بالعادة الشهرية وانتهت عادتها بعد حوالي كم يوم، 5-6 أيام، البويضة تخرج من هذا المبيض وتمشي بهذا الأنبوب بهذه القناة. هذه القناة تسمى قناة فالوب، لأنه في طبيب اسمه فالوب هو اللي اكتشفها. بتضل ماشي حوالي 3 أيام أو 4 أيام بهذه القناة إلى أن تنزل بالرحم. التلقيح يتم بهالأيام هذه، بهال4 أيام لما بتكون البويضة بعدها داخل القناة يتم التلقيح، بصير ولد. لما يتم التلقيح أولا في اللحظة الأولى التي يسبق فيها حيوان منوي من 4 أو 5 مليون حيوان بيكونوا بالدفقة، دفقة المني، واحد بيسبق الكل ويدخل داخل البويضة بتلك الجزء العجيب، واحد من 1,000,000,000,000 بعرفش قديش من اللحظة. ربنا عز وجل بقدرة الله تعالى البويضة بتعمل على نفسها قشرة سميكة مثل قشرة البيضة بيضة الدجاجة، تمنع بقية الحيوانات أن يفوتوا. هالملايين اللي جايين قديش الفاصل بين واحد وواحد، عنا ما بيتخيل قديش الفاصل. إذا كان بالسنتيمتر المكعب في 4 أو 5 مليون، قديش الفرق بين واحد وواحد، فتمنع الآخرين. إذا صدفة 2 دخلوا مع بعض بيصيروا توم أو توأمان، بيطلعوا بيشبهوا بعض. إذا نزلت هذه البويضة ملقحة إلى الرحم بتكون خشنة فبتعلق بجدار الرحم حتى تبقى على الآن وتتغذى، تعلق بجدار الرحم بتصير تتغذى، تأخذ الفيتامينات والدم والأكسجين وكل الغذاء اللي هي بحاجة له تأخذه من رحم الأم، من جسم الأم عبر الرحم. لتبقى تتغذى لازم تبقى ملتصقة بجدار الرحم حتى تبني ما يسمى بالعربي المشيمة، الناس بيقولوا له الخلاص، هي قطعة، قطعة بتكون من الدم ومش عارف إيش، تكبر مع الولد وآخر شيء بيقصوها، بيكون بوسط بطن الولد بيقصوها وبيخيطوا المطرح، هي بيسموها الخلاص أو المشيمة. بيتغذى منها الولد طوال 9 أشهر، بس بالأسبوع الأول ما بيكون بعد فيه مشيمة، بيكون عم يتغذى من رحم الأم. البويضة حتى تبقى تتغذى وملتصقة برحم الأم لازم تبقى درجة حرارة الرحم 37 بشكل مستمر، ممنوع تصير 38 وممنوع تصير 36. إذا اختلت درجة الحرارة صارت تنزل لل 36 تطلع لل 37 البويضة ما بتقدر تدافع عن نفسها تسقط. المرأة ممكن تكون نايمة بالفراش مغطاية بحرام، درجة الحرارة 38-39، بيكون درجة الحرارة الرحم عالية. إذا دخلت للحمام استخدمت مي باردة تنزل الحرارة 36 أو 35. لذلك حتى لا يختل أو لا تختل درجة الحرارة داخل الرحم مهما اختلفت من الخارج حتى تبقى 37، في اللحظة اللي يتم فيها التلقيح باب الرحم يقفل، لأنه هو قطعة عضل يقفل وحده رأسه، فيمنع داخل الرحم عن الخارج، تستقر حرارة الجسم 37. فالبويضة بتبقى عايشة حتى تبني هذه المشيمة وبعدها بتتغذى منها إلى أن يكبر الولد ويولد. دور اللولب شو؟ دور اللولب أنه يوضع في فم الرحم ويمنع إقفاله عند التلقيح. لما بصير عملية التلقيح ما بينقفل فم الرحم، بيبقى الرحم مفتوح، يتعرض الرحم لاختلال درجة الحرارة الخارجية 36 36.5 37 37.5 38، أكثر أقل تختل. إذا اختلت يسقط الولد. إذن اللولب يوضع في فم الرحم يمنعه من الإقفال، يمنعه يغلق. فإذا منعه من أن يقفل عندئذ تختل حرارة الرحم، عندئذ البويضة لهذا الجنين ما بيقدر يدافع عن حاله فيسقط. فالمرأة اللي بتحط لولب بهذه الصورة، هذه عم تقتل الولد كل شهر. هذه إذا المبيض اشتغل لحاله وظهر بويضة واحدة، فإذا صدفة المبيضين اشتغلوا بشهر واحد ونزلت انتين عم تقتل ولدين، تقتل توم ما بيشبهوا بعض لأنه من مبيضين. إذن وضع اللولب أو وضع استريلاه هذا النوع هو عملية قتل للجنين. بعض المراجع قبلوا هذا الكلام وغيرت بعض الفتاوى في الرسائل العملية نتيجة هذا الحوار. في البعض الآخر من العلماء رفض، قال لا، أنا رأيي أن الولد تحت 120 يوم بجوز قتله. أنا قلت مباشرة إذا كان يجوز قتل الولد دون 120 يوم، قبل ما يصير عمره 120 يوم، ليش ربنا حط دية أو كفارة؟ الدية أو الكفارة بتصير على الشيء الحلال، مش ممكن، هذا كلام مش منطقي. الآن شرب المي حلال، هل معقول ربنا يجي يقول لك إذا شربت مي لازم تدفع كفارة؟ مش طبيعي. كفارة أنت بتكون إذا واحد أفطر يوم بشهر رمضان بدون سبب، هيك إجا عباله يفطر، لا مريض ولا مسافر ولا في أي سبب وبده يفطر، عليه كفارة. ليه؟ لأنه عمل حرام. واحد قتل واحد خطأ، ماشي بالسيارة وقتل واحد بالغلط، عليه كفارة. ليه؟ لأنه عمل حرام ولو مش قاصد، بس الفعل حرام، في قتل في عليه كفارة. الكفارة لا تكون إلا على حرام. فإذا كان في كفارة على قتل الجنين ولو من اللحظة الأولى فكيف بيكون حلال؟ قال هو جاوب على هالسؤال، قال لا، لأنه بعد ما في روح، والروح تكون بالشهر الخامس، مطلع الشهر الخامس ربما أو بوسطه تقذف الروح أو تنفخ الروح في الجنين بالشهر الخامس، بس يكمل 4 أشهر وفوت الولد بالخامس تنفخ فيه الروح. وقال الحرام هو إزهاق الروح الأكل. أنا قلت لا، مثل ما إزهاق الروح حرام وحرام كبير، كذلك قتل الجنين قبل نفخ الروح فيه كمان حرام، بسبب أنه اعتداء على الحياة. لأن احنا عندنا عنوانان للحرام، في إزهاق النفس قتل الإنسان هذا حرام لأنه إزهاق نفس، قتل الحيوان بلا مبرر، تروح هيك على البري أنت تتصيد هالحيوانات تترك حرام، أو العصفور تتصيده بلا مبرر حرام ما بيجوز، تتصيد لتأكل صحتين وعافية، بس تتصيد وترمي حرام، ولذلك قالوا صيد له حرام. وما لك حق تفطر إذا كنت صايم، وما لك حق تصلي قصر وإلى آخره. الاعتداء على الحياة حرام حتى لو ما في نفس. قلع الشجر، إذا بتقلع شجرة وإنت مش بحاجة إلى حرام، بحاجة إلى لخشبها، بحاجة بدك تعمر، في سبب، في حاجة تقلع الشجرة مسمح لك، لكن تقلع شجرة بدون سبب ما بجوز حرام لأنه اعتداء على الحياة. طيب والشجرة ما فيها روح بس فيها حياة، فيها نمو. والطفل وهذا الجنين اللي عمره لحظة فما فوق إلى 120 يوم صحيح بعد ما فيه روح ولكن فيه حياة، وإلا كيف عم بيكبر؟ إذا ما فيه حياة كيف عم بيكبر؟ لأنه ينمو ففيه حياة. طيب بيجي واحد بيقول لك أنا رأيي هيك، رأيك هيك، مع السلامة، أنت حر. الآن للخروج من هذه المشكلة ينبغي نفتش عن الوسائل، وأنا أنصح كل زوج وكل زوجة قبل ما يستخدموا أي وسيلة من وسائل منع الحمل يسألوا الأطباء، يسألوهم هاي الوسيلة بتقتل الولد ولو من اللحظة الأولى ولا لا، بتمنع حصول التلقيح، بتمنع الحمل. إذا بتمنع الحمل حلال، إذا بتقتل الحمل ولو بلحظة بعد لحظة فهي حرام. سألوهم الأطباء خبراء وبيعرفوا بالموضوع، سألوهم. وأختم بالموعظة، الآن هذا كان كنا عم نحكي، كنت حكيم، كنت طبيب، الآن عم بحكي، الآن بدي أصير شيخ.
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على
محمد.
بدي وجه موعظة للناس وقول لهم يا ناس، انتوا اللي كنتوا تقروا بالتاريخ او تسمعوا من الخطباء والعلماء انه العرب كانوا يقتلوا الولد وربنا عز وجل استنكر هذا وقال ولا تقتلوا اولادكم، مرة من املاق، مرة خشية املاق، ومرة واذا المؤودة سئلت باي ذنب قتلت، وحكى كتير عن هذا ونحن بنستنكر. طيب ما نحن اليوم عم نعمل على أكثر. إذا كان العربي كان ينطر حتى مرته تخلف وتجيب بنت وينطر لحتى يعرف ويروح يدفن البنت، ما نحن اليوم عم نقتل كل شهر، مش كل 19 أو سنة، كل شهر عم نقتل أطفال. عملية الجريمة الآن صارت جريمة مستسهلة، الناس تسهلوها لو سهل كتير ويقومون بها، بيعملوا هالجريمة بدون أي توبيخ للنفس، بدون أي حساب للنفس أبدا، بيعملها الواحد وشايف حاله. والمرأة اللي بتروح تعمل عملية عند الطبيب وبيسقط لها الولد بتجي بتضلها شهر تحكي لكل الزوار اللي بيجوا لعندها كيف عملت العملية، إذا وجعت ولا لا، قديش ظلت نايمة، قديش البنج أخذ عليها، مبسوطة بالحكاية ونسيت إن عملت جريمة توصل لجهنم. قتل الجنين جريمة توصل إلى النار، إلى جهنم. لهذا بقول اللي بده يعيب على غيره لازم يشوف حاله هو شو بيعمل هالعيب ولا لا. كلمة رائعة تنقل عن السيد المسيح صلوات الله وسلامه عليه أنه قال عجبت للمرء، بتعجب من الشخص من بني آدم، يرى القذى في عين غيره. بالعربي في أذى بالألف بالهمزة الأذى يعني شيء بضر يؤذي، وفي القذى بحرف القاف، القذى يعني الوسخ اللي بيكون بطرف العين من جهة الداخل، لما واحد بيفيق الصبح في شوية وسخ بعينها واسمه القذى بحرف القاف. قال أنا بتعجب من واحد لما بيطلع برفيقه ويرى هالوسخات النتو في بعينه وهو في خشب طوله 100 متر بعينه مش شايفه. عجبت للمرء يرى القذى في عين غيرها وفي عين أخيه ولا يرى الخشبة في عينه، يمكن بعينه في خشبة طوبار البطون طوله 100 متر مش شايفه. اليوم أي إنسان اليوم بيعيب على الجاهليين اللي كانوا يعبدوا حجار إنه كيف كانوا يقتلوا الولد. طيب ما أنت اليوم بتقول إنك بتعبد الله وبتقول إنك بتصلي وبتصوم وبتقول إنك رحت على الحج وبتقول انك انت بتخاف من ربنا وبتخاف من النار وطمعان تفوت على الجنة وكل شهر بتقتل ولد، ليش؟ ما الجاهل احسن منك، لانه الجاهل اذا كان عبد الحجر، والحجر لا عطى لا قرآن ولا انجيل ولا توراة، ما عطى شيء الحجر، ولا جاوب يوم من الايام، ما علموا على شيء، حجر صخر، واللي بيعبد حجر يكون عارف حجر. بس قولوا لي اللي بيعبد الله وبيعمل على اخبث من عابد الحجر، عقله شو بيكون؟ انتوا الجواب عندكم بعد هذا. انا اختم هذه الخطبه بنصيحه، نصيحه بموده محبه، انا بحب الناس، بحبكم، ما بحب ولا واحد منكم يروح على جهنم اكيد، لا انا بدي اروح على جهنم ولا انتوا بدكم تروحوا، ولكن حتى ربنا عز وجل يرضى علينا وما يدخلنا لجهنم لازم نساعده بأن لا نقترف الجرائم، ما نعمل جريمة، وعملية قتل الجنين جريمة، وجريمة خلفها النار، خلفها جهنم. أدعو كل إنسان متدين عاقل أن لا يقع في هذه المشكلة، ووجه خطابي بالنهاية لأحبابنا وأولادنا الشباب اللي بيتزوجوا جديد، وبيجوا أهله بيقولوا له أو أهل مرته بيقولوا له ما تستعجل وتجيب ولد، اصبر لك كم سنة لحتى تفتح البيت وترتب حالك وتشتري سيارة ويصير عندك حساب بالبنك. يا عمي هو اللي بيحكوا الكلام ما بيفطنوا يقولوا له وكمان انتبه لحالك ما تروح على جهنم، بس بيقولوا له انتبه انك كيف تجيب سياره وتجيب طياره وتجيب مش عارف ايش، ما بيقولوا له ما تروح على جهنم. انا بدي اقول لهالشباب، يا شباب اذا اهلكم غلطوا وقتلوا لكم اخوه كتار، انتم كان لكم اخوه كتار قتلوهم اهلكم، اذا اهلكم عملوا هيك لا تعملوا مثل. واللي بده يتاخر بانجاب الاولاد في الف طريقه يسلكها بدون ما يعمل الحرام، واللي بحب اني انا اعلمه انا حاضر، انا بدله على الطرق العلميه واللي بنعرضها على الاطباء وبيوافقوا عليها، وما بيجيب ولد وبيظل 5 سنين وعشر سنين بلا اولاد بس ما يعمل حرام. واستغفر الله تعالى لي ولكم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا.